الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل بأبي وأمي وقلبي وروحي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الاثنين الموافقة للخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للأول من شهر نوفمبر لعام 2020، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 38 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية 68 بعد 200 من آيات السورة الكريمة، مع قول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية العظيمة في سياق آيات الإنفاق يحذرنا فيها ربنا جل وعلا من الشيطان، فالشيطان يخوفنا من الفقر إن تصدقنا وأنفقنا في سبيل الله، والخوف من الفقر سبب لتقاطع أهل الدنيا وتدابرهم وحرصهم وبخلهم وشحهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله وعن عدم إخراج حق الله تبارك وتعالى في هذا المال الذي أنعم به علينا. وكل هذا والله لا يزيل الفقر، فكل حريص بخيل فقير، فكل حريص بخيل فقير ولو ملك الدنيا، وكل راض قنوع غني بربه عزيز النفس مطمئن القلب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الشيطان يعدكم الفقر، وكلمة الوعد تستعمل في لغة العرب في الخير والشر، كما قال تعالى في الخير وعدكم الله مغانم كثيرة، وقال في الشر النار وعدها الله الذين كفروا، فهي تستعمل في الخير والشر. والفقر هو سوء الحال وقلة ذات اليد والحاجة. وستعجبون إذا علمتم أن أصل الفقر من كسر الفقار في الظهر، فالفقر يكسر ظهور الرجال ويقهرهم بالذلة والمسكنة وشدة الحاجة. فالشيطان يأتي للرجل الذي أنعم الله عز وجل عليه بالمال فيقول له الشيطان أمسك مالك واحذر من الإنفاق، فإنك إن أنفقت وتصدقت بمالك افتقرت وافتقر أهلك وأولادك. ويأمركم كذلك بالفحشاء، أي بالبخل ومنع الزكاة ومنع الصدقات. والفحشاء في لغة العرب وكذلك في لغة القرآن كل ما يستفحش من الذنوب والمعاصي كالزنا عياذا بالله، وعمل قوم لوط ونكاح المحارم، كما قال سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وكما قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكما قال سبحانه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وكما قال جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن المراد بكلمة الفحشاء في هذا الموضع من مواضع آيات الإنفاق المراد البخل ومنع الإنفاق في سبيل الله ومنع الزكوات والصدقات. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والله جل جلاله هو الواسع العليم الذي يعدكم بالمغفرة لذنوبكم ويعدكم بالفضل أي بالرزق خلفا لإنفاقكم، ووالله لا يعلم قدر هذا الخلف وقدر هذا الفضل إلا الواسع العليم. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أرجو أن تتدبر هذا المعنى العظيم، لو أنفقت سيتولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض. ولذا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعى عليك، وفي لفظ تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، أي لا تجمع المال وتبخلي بالنفقة والصدقة فتجازي بمثل ذلك. فلا تخشوا أيها المؤمنون وسوسة الشيطان، ولا تخافوا تخويفه لكم بالفقر، وتخويفه لكم بأن الإنفاق سيذهب المال وسيفضي إلى سوء الحال. فلا بد لكم من إمساك المال والحرص عليه والخشية من صروف الزمان وحاجات الأيام وتقلب الدهر. هكذا وبهذه الكلمات والوساوس والأوهام يحول الشيطان بيننا وبين الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. كذبوا الشيطان وثقوا في وعد الرحمن جل جلاله الذي يعدكم مغفرة لذنوبكم وفضلا يخلفه عليكم بإنفاقكم وصدقاتكم، ولا يعلم هذا الفضل والحد والعد إلا الواسع العليم. فهو القائل سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم ختم الله جل وعلا الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين الجليلين والصفتين الكريمتين فقال سبحانه: والله واسع عليم. فهو الذي يوسع على من يشاء من عباده المنفقين في سبيله، وهو العليم بمن يستحق المغفرة والفضل. آية جليلة يا إخواني ويا أخواتي، عظيمة والله في شأن الإنفاق في سبيل الله وبيان مكانته في دين الله وأهميته وفوائده ومنافعه، وتحذر من البخل والحرص والشح والطمع والمن والأذى، وتحذر من جرح مشاعر الفقراء والمساكين والمحتاجين، وتؤكد على خطر الرياء على الأعمال، وذلك بأسلوب يبدعه القرآن إبداعا وينشئه القرآن إنشاء يصل إلى القلوب الحية السليمة فيقربها إلى الله جل وعلا وينقذها من وساوس وأوهام الشيطان. ووالله الذي وسعت خزائنه السماوات والأرض، لو عملت الأمة بهذه الآيات العظيمة التي تلوناها وفسرناها، لو عملت بها الأمة ما وجدت بينهم فقيرا واحدا. ووالله الذي وسعت خزائنه السماوات والأرض، لو عملت الأمة بهذه الآيات العظيمة الجليلة ما وجدت بينهم فقيرا واحدا، ولو عملت بها البشرية عامة لما وجدت بينها فقيرا يموت من شدة الجوع وغنيا يموت من شدة التخمة والترف. ولذا قال جل وعلا بعدها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية 69 بعد 200: يؤتي الحكمة من يشاء. ما موضع الآية هنا في سياق آيات الإنفاق؟ تدبروا القرآن. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء، وأنه سبحانه وتعالى يعد بالمغفرة والفضل، يبين جل جلاله أنه لا يميز بين وعد الرحمن ويصدقه ويقدمه، وبين وعد الشيطان ويكذبه ويؤخره، إلا من آتاه الله الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ هذه الكلمة المكونة من هذه الأحرف القليلة جدا، لو تدبرتم معناها وأقوال أهل العلم فيها لرأيتم العجب العجاب. فالحكمة، قال عبد الله بن مسعود ومجاهد والضحاك وغيرهم، الحكمة هي القرآن. وقال ابن عباس الحكمة هي معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره. وقال أيضا رضي الله عنه الحكمة هي النبوة. وقال قتادة الحكمة هي الفهم في القرآن، الحكمة هي الفهم في القرآن. وعرفها الإمام الشافعي بقوله الحكمة هي السنة، في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال مجاهد والحسن الحكمة هي الورع في دين الله. وقال الربيع بن أنس الحكمة هي الخشية. وقال شريك الحكمة هي الفهم. وقال ابن قتيبة الحكمة هي العلم والعمل، إذ لا يسمى الرجل حكيما إلا إذا جمع بين العلم والعمل. وقال القشيري الحكمة هي التفكر في أمر الله، هي التفكر في أمر الله. وقال أيضا الحكمة هي طاعة الله والفقه في دينه والعمل به. وقال القاسم بن محمد الحكمة هي أن يحكم عليك خاطر الحق دون شهوتك. وقال بندار ابن الحسين الحكمة هي سرعة الجواب مع إصابة الصواب. وقال النووي الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة الله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون مصحوبا بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. من آتاه الله الحكمة رزقه كل ذلك، وليسمى الرجل حكيما إلا إذا كان له ذلك. وقال الإمام أبو إسماعيل الهروي الحكمة هي اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه، وقد حدها إمامنا القيم ابن القيم رحمه الله حدا جامعا. تدبر هذا الكلام فورب الكعبة إنه لأغلى من ماء الذهب. قال الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها، الحكمة لها أركان ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه. فلا حكمة لجاهل، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل، ولا حكمة لطائش متهور، ولا حكمة لعجول يتعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والطائش الذي يتكلم ويفعل دون النظر إلى مآلات أقواله وأفعاله وما يترتب على ذلك. وقال رحمه الله: والحكمة حكمتان، حكمة علمية وحكمة عملية. أما الحكمة العلمية فهي الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بالمسببات خلقا وأمرا وشرعا. أما الحكمة العملية كما قال صاحب المنازل وهو الإمام الهروي والكلام لابن القيم رحم الله الجميع، قال: والحكمة العملية وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. تدبر هذا الكلام الغالي، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى من الحكمة العملية أن تعطي كل شيء حقه فلا يتعدى حده، بحيث لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته، وإلا ضاعت الحكمة. والدرجة الثانية أن تشهد نظر الله في وعده، وأن تعرف عدل الله في حكمه، وأن تلحظ بر الله في منعه. الله 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 الله. أكرر: الدرجة الثانية من درجات الحكمة العملية أن تشهد نظر الله في وعده، وأن تعرف عدل الله في حكمه، وأن تلحظ بر الله في منعه. أما الدرجة الثالثة هي أن تبلغ في استدلالك البصيرة، وفي إرشادك أن تبلغ الحقيقة، وأن تبلغ في إشاراتك الغاية المرادة لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الحكيم يا إخواني ويا أخواتي من علم أمر الدنيا فحسب، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء ليسوا من أهل الحكمة. بهذه المعاني العظيمة، فليس الحكيم من علم أمر الدنيا فحسب، بل من علم أمر الدنيا والآخرة فعاش في الدنيا وأبدع وأنتج وقلبه معلق بالآخرة، وداوى أدواء الدنيا بدواء الآخرة، فأصاب في قوله وفعله وحاله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فما أقل أهل الحكمة في أيامنا هذه، ما أقل أهل الحكمة ترى الناس يفعلون الآن ببعضهم البعض ما تخجل الوحوش الضارية ورب الكعبة أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. فالإنسان الآن يقتل الإنسان، يبيد حضارات وأمما ودولا وشعوبا، ثم يخرج الزعماء والعقلاء بعد ذلك ليدعو الناس مرة أخرى لجمع التبرعات لإعادة الإعمار. أين الحكمة؟ أين الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد يؤتيها خيرا كثيرا. فالله جل وعلا قد قال في العلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. استحلفكم بالله أن تتدبروا معي هذه الكلمات. الله جل وعلا قال في العلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال في متاع الدنيا بأسرها: قل متاع الدنيا قليل. ثم قال في الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولم يقل خيرا قليلا، بل فقد أوتي خيرا كثيرا. فتدبر هذا القليل لتعرف قدر وفضل وجلال ذلك الكثير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي العلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي متاع الدنيا كله: قل متاع الدنيا قليل، أما فضل الحكمة وخير الحكمة فكثير. نعم، فكثير. فمن أوتي الحكمة وعرف أنها فضل الله عليه، وعرف أنها لم تحصل له إلا بإيتاء الله وتوفيقه، من عرف ذلك فهو من أولي الألباب. لذا قال سبحانه: وما يذكر إلا أولو الألباب. التذكر والاتعاظ والاعتبار، وأولو الألباب هم أصحاب العقول الذين يعتبرون ويتعظون ويتعظون ويستفيدون من الدروس ومن السنن التي يجريها الله جل وعلا على خلقه وعلى عباده في الماضي وفي الحاضر الذي نعيشه. يعيشون مع سنن الله ومع أخذه للظالمين والمجرمين، ويعتبرون ويتعظون بتجارب وخبرات الآخرين ممن سبقهم في الحياة الدنيا أو ممن عاصرهم ويعيش معهم. فالعاقل من اتعظ بغيره، والجاهل من اتعظ بنفسه وصم سمعه وأعمى بصره عن تجارب الآخرين. فالعقل الذي يهتدي بنور الوحي، العقل الذي يهتدي بنور الوحي هو الميزان القسط الذي يزن الأمور ويميز بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والحقائق والأوهام والوسوسة والإلهام. لذا أنا أقف متأملا طويلا أمام قول من عرف الحكمة بأنها الفقه في القرآن، الفهم في القرآن. ولا يكون الفقه والفهم في القرآن إلا بعقل اهتدى بنور الوحي، إلا بعقل اهتدى واستنار بنور الوحي، ليفهم عن الله مراده، ليفهم أحكام الله وعللها وأدلة المسائل وبراهينها. لذا قال جل وعلا: لصاحب أصفى وأطهر وأنور عقل عرفته الأرض، وهو عقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الآيات. فالخير الكثير مع الحكمة دوما قرينان لا يفترقان. دعك من العجلة، ودعك من الرعونة، ودعك من الحماس الذي لا ينضبط بضوابط الشرع من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يرتبط بفهم دقيق لواقع البشرية عامة ولواقع الأمة خاصة. الخير الكثير مع الحكمة قرينان، لا يفترقان، ولا يدرك ذلك ورب الكعبة، لا يدرك ذلك ورب الكعبة إلا من من الله تبارك وتعالى عليه بالحكمة. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والفهم والعلم والفقه في كتاب الله، والفهم لمراده ولمراد رسوله. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإصابة في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن يرزقنا الرشاد والسداد والفقه وبعد النظر والبصيرة في مآلات الأقوال والأفعال والأحوال. ثم يرشدنا الحق تبارك وتعالى بعد ذلك إلى أن أي نفقة أو نذر فإنه سبحانه وتعالى يعلمه ويجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيقول سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وهذا ما نتعرف عليه بإذن العزيز الغفار في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.